بالله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
سوف يكون صحة مثل هذا العاق، وأدلة الشرطية لا تشمل في
فيه قصور وفيه ضعف بحسب الحقيقة، ليس تصرفا ناضجا كاملا. التصرف التعهد والالتزام النافذ الذي ينفذ ويلزم به صاحبه، إنما هو التصرف الذي يكون ناضجا كاملا فعليا تاما، حتى إذا كان في مال الغير ليست نكتة هذا الحكم وقوع الخسارة في مال اليتيم، وإنما نكتته وقوع الإفساد في التصرف والمال سواء كان له أو كان لغيره. هذه هي النكتة العقلائية، وهذه النكتة لا يفرق فيها بين أن يكون التصرف في مال نفسه أو مال غيره. هذا مضافا إلى إطلاق صحيحة ابن سنان التي ورد فيها إذا بلغ وكتب عليه الشيء جاز أمره، إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا فليمسك وليه عنه ماله. قلنا جاز أمره مطلق، بين أن يشمل ما إذا كان أمره في مال نفسه أو في مال غيره، فإنه في موارد استقلاله بالتصرف كالوكيل المفوض يكون الالتزام التزامه وأمره بحسب الحقيقة، غاتر أم ينفذ على موكله فيشمله جاز أمره. ومثل هذه أو أوضح منها رواية حمران المتقدمة التي ورد فيها الغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع، لا يجوز أمره في الشراء والبيع ولا يخرج من اليوت حتى يبلغ 15 سنة أو يحتلم، إلى آخر رواية. هناك لا يجوز أمره في الشراء أو البيع، هذا أيضا مطلق، في الشراء والبيع لنفسه أو لغيره، فإن هذا أيضا يشمله لا يجوز أمره. ربما يقال باختصاصها هذه الرواية أو الصحيحة على الأقل الأولى، باعتبار أن تلك الرواية في سندها إشكال، الصحيحة الوارد فيها التعبير بكتب عليه الشيء إذا بلغ وكتب عليه الشيء جاز أمره، جاز عليه أمره، في نسختين جاز عليه أمره، إذا بلغ وكتب عليه الشيء جاز عليه أمره. قد يقال أنه بقرينة كتب عليه الشيء تكون هذه الرواية أيضا ناظرة إلى المورد الذي يكون الشيء عليه، وهذا إنما يكون في مورد يكون تصرفه في مال نفسه، فإن التصرف إذا كان في مال نفسه كان عليه حينئذ، وأما إذا كان في مال غيره فلا يكون عليه، فكتب عليه الشيء وجاز عليه أمره. الوارد في بعض النسخ جاز عليه أمره، إنه هذا يكون قرينة على أن النظر إلى ما يكون عليه لا ما يكون على الغير. وفي موارد كون الصبي أو السفيه وكيلا عن الغير مفوضا في بيع مال الغير يكون حينئذ على الغير لا على هذا الصبي، فلا يشمله. مثلا يقال أن هذه الصحيحة لا تشمل ما إذا كان التصرف تصرفا في مال الغير. وأما الآيات مثلا فالوارد فيها عنوان يدفع إليه ماله، دفع المال إليه، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليه، فلا ينظر أصلا لا موضوع لمال الغير لتصرف الصبي أو غير الرشيد السفيه في مال الغير، لأنها ناظرة إلى دفع ماله إليه. إلا أن الإنصاف أن هذا الإشكال أيضا غير تام، يعني هذا الواجب لبيان التفصيل بين تصرف الصبي والسفيه في مال نفسه ومال الغير، يمكن لا يمكن المساعدة عليه. فذلك أما في الرواية فباعتبار أن قوله إذا بلغ وكتب عليه الشيء، هذا كتب عليه الشيء كناية عن البلوغ، هذا تعبير آخر عن البلوغ وارد في كثير من الروايات، حيث أن لازم البلوغ أن يكتب على البالغ الشيء، يعني يكتب عليه السيئات ويكتب عليه يجري عليه القلم ويكتب عليه المعاصي والذنوب والسيئات. إذا ولهذا عطف على إذا بلغ، قال إذا بلغ وكتب عليه الشيء، إذن فالكتابة عليه كناية عن بلوغه أي كتب عليه السيئات. جاز أمره إن لم يكن في النسخة التي ليس فيها عليه، واضح أن هذه النسخة مطلقة كما في منقول في إحدى النسختين للرواية، والنسخة التي فيه جاز عليه أمره أيضا كذلك فيه إطلاق جاز عليه أمره. ظاهر جاز عليه أمره أنه كل ما يكون على هذا الشخص سواء كان عليه لكون المال ماله أو كان عليه لكونه هو صاحب الالتزام، من أدى هذا التعهد والالتزام، ليس ظاهر جاز عليه يعني على ماله، الضمير خب لا يرجع إلى المال، يرجع إلى الشخص وهو الصبي، جاز على هذا الصبي الذي بلغه جاز عليه أمره، قبله لا يجوز عليه أمره، فقبل البلوغ لا يجوز عليه أمره. يعني كل ما يكون عليه لو كان بالغا كان عليه، وهذا أعم من أن يكون ماله هذا التصرف تصرفا في ماله، أو يكون التصرف تصرفا في مال الغير بنحو الاستقلال، فإنه في موارد التصرف في مال الغير بنحو الاستقلال أيضا من منه التعهد وله التعهد إنما هو الوكيل، ولهذا يكلف بتكليف بالتكاليف التي تكون موجودة على أحد طرفي العقد. الوكيل المفوض أيضا مسؤول بتسليم المبيع إلى الطرف المقابل، عليه أن يسلم المبيع، عليه أن يكون أن يقوم بشؤون هذا الالتزام لكونه هو صاحب التعهد، ليس الوكيل المستقل المفوض حاله حال مجري الصيغة كما قلنا فيما سبق، بحيث يكون العقد عقدا للموكل بل عقد الوكيل، وبحكم كونه هو الأصيل في إجراء العقد له أيضا التكاليف، بعض التكاليف المربوطة بصاحب التعهد لا المربوطة بصاحب المال، هناك تكاليف مربوطة آثار للعقد مربوطة بصاحب المال، وهناك آثار مربوط بصاحب التعهد من التزم التزام العقدي والتعهدي، حينئذ هذا يكون يحكم بثبوته حتى على الوكيل المفوض، كالتسليم والتسلم. التسليم والتسلم هذا تسليم المبيع إلى الطرف المقابل، هذا من آثار التعهد والالتزام، نفس التعهد والالتزام فيه هذا الأثر أنه لا بد للمتعهد أن يسلم المبيع إلى الطرف الآخر، هذا يكلف به الوكيل أيضا الوكيل المفوض في أصل التعهد والبيع والعقد. إذن فيكون جاز عليه يشمل أيضا الموارد التي يكون فيه لو كان هذا الطفل هذا الصبي بالغا كان مكلفا بشيء في هذا المورد، ولو لم يكن المال ماله كما في الوكيل المفوض. إذن فالإطلاق في هذه الرواية أيضا تام، فضلا عن رواية حمران التي فيها ليس فيها التعبير بعليه ولا بكتب عليه الشيء، وإنما الوارد فيه لا يجوز أمره في البيع والشراء، وهذا مطلق. كما أن النكتة الارتكازية التي أشرنا إليها حيث أنها نكتة مطلقة تجعل الملاك أن هذا التعهد الصادر من الصبي أو السفيه تعهدا ناقصا قاصرا مستلزما للإفساد في المال، سواء كان مال كان الإفساد في ماله أو في مال غيره. تلك النكتة أيضا إذا جزمنا بها فالإطلاق في الآية أيضا تتم، أو في فحوى الآية مثلا تتم، والدلالة الالتزامية التي دعيت فيما سبق سوف تكون تامة. إذن فالإنصاف أن التفصيل في غير محله بين تصرف الصبي المستقل والسفيه المستقل كالوكيل المفوض، التفصيل بين تصرفه في مال نفسه وتصرفه في مال غيره فلا ينفذ في الأول وينفذ في الثاني، هذا التفصيل لا يمكن المساعدة عليه. وعلى هذا الأساس حينئذ يقع الإشكال في الوكالة، أنه هل يمكن جعله وكيلا مفوضا أو لا يمكن جعله وكيلا مفوضا. حينما تكون تصرفاته باطلة ليست موضوعة للأثر، حينئذ قد يستشكل في صحة أصل توكيله، فإن صحة التوكيل فرع أن يكون ما يكون وكيلا فيه نافذا عنه لو صدر منه. أما إذا فرضنا أنه غير نافذ إذن فتبطل الوكالة حينئذ. فالبحث عن صحة الوكالة وعدم صحة الوكالة فرع أن نبحث أنه هل فرع هذا البحث أن يكون أن تصرفه هل يكون نافذا في ماله أو في مال غيره، إذن فيصح توكيله من قبل الولي في ماله وتوكيله من قبل الغير في مال الغير. وأما حيثما نقول أن هذه الأدلة تدل على بطلان تصرفاته بنحو الاستقلال في ماله أو في مال الغير، إذن فلا معنى للوكالة، سوف تكون هذه الوكالة لغو ولا محالة، لأن الوكالة إنما يصح فيما إذا لم يكن الوكيل محجورا عن التصرف قاصرا كما في المقام، وإلا لا معنى لهذه الوكالة. ثم هنا يجدر أن يبحث في أن هذه الشرطية شرطية البلوغ والرشد هل تعم هذه الشرطية لموارد التصرفات المملكة للصبي والسفيه التي لا تكون من سنخ المعاملات لكن يشترط فيها القاصد، كما في حيازة الصبي في إحياء الصبي المميز، لو أحيا وحاز شيئا التقط مثلا شيئا هل يكون تصرفه موجبا، التقاطه حيازته إحياؤه موجبا لتملكه أو لا، يقال بأنه لا تترتب الملكية. هذا جهة من البحث ملحقة بالبحث السابق. وجهة أخرى من البحث أنه هل تعم هذه الشرطية موارد الالتزام الذي يكون للصبي لا على الصبي، كما إذا قبل الهدية قبوله، الهدية والهبة تحتاج إلى الالتزام والقبول من قبل المهدى إليه، قبوله للهدية أيضا لا يكون نافذا، فلو قبل الصبي المميز الهدية من الغير يحتاج إلى إذن الولي، فلو لم يأذن الولي وكذلك السفيه لو لم يأذن وليهما لا يكون نافذا، حينئذ لا يملك. أو أن قبوله للهبات والعطايا وكذلك قبوله للمال الموصى به للصبي، إذا قلنا أن الوصية التمليكية تحتاج إلى قبول مثلا، هذا القبول هل أيضا لا يكون نافذا؟ أو أن قبوله يكون نافذا. يعني نفصل في شرطية البلوغ والرشد بين التعهدات والمعاملات الإنشائية التي تكون على الصبي فلا تكون نافذا، ما يلتزمه على نفسه لا يكون نافذا، ما يكون تعهدا له كما في قبول الهبة قبول الوصية ونحو ذلك يكون نافذا. هذه أيضا الجهة الثانية من البحث. أما الجهة الأولى أن تصرفات الصبي التي هي ليست من سنخ التعهدات بل من سنخ التصرفات المملكة القانونية المملكة، قد يسمى بالتصرف القانوني، من قبيل الحيازة والالتقاط والإحياء ونحو ذلك، هل يكون مثل هذه التصرفات إذا وقعت من الصبي أيضا مرفوعا عنها الآثار الوضعية كبيعه وشرائه لا تجوز، أو لا يكون الملك مترتبا في المقام؟ الصحيح هو أنه إذا تأتى من الصبي أو السفيه هو المجنون قصد التملك في هذه الموارد، في موارد حيازة والإحياء والالتقاط ونحو ذلك، لو كان الصبي مميزا متمكنا وكذلك السفي من أن يقصد التملك جدا وحقيقتان، حينئذ هنا ينبغي أن يقال بترتب الأثر وتحقق الملكية. نعم، لو لم يكن يتأتى منه قصد التملك أو كان يتأتى لكنه لم يقصد التملك فلا يملك. فهنا تفصيل بين فرض قصد التملك من قبل الصبي المميز أو السفيه بهذه التصرفات القانونية فيترتب الأثر، وبين غيره فلا يترتب الأثر. أما أنه فيما إذا لم يقصد التملك، كما إذا لم يكن مميزا أصلا فالتقط شيئا حاز شيئا أو كان المجنون بدرجة بحيث لا يعي هذه المطالب، حينئذ لا يترتب الأثر باعتبار أن هذه الآثار هذه الأسباب من الحيازة والإحياء والالتقاط ونحو ذلك إنما توجب الملك مع قصد التملك لا مطلقا، خلافا لما يظهر من بعض الأعلام حيث أنه يظهر من كلامه الحكم بحصول الملكية هنا على ما في تقريرات بحثه طبعا، حتى إذا كان السبب قد حصل بلا قصد التملك، لو حاز شيئا بلا أن يقصد التملك قال بأنه هنا أيضا يترتب الملك. لماذا لا يترتب الملك؟ تمسكا بعموم قوله عليه السلام من حاز ملك أو من سبق إلى من ما لم يسبق إليه غيره فهو أحق به، أو من أحيا أرضا ميتة فهي له مثلا. فاستظهر من هذه الأدلة الإطلاق وأن هذه الأسباب مهما وقعت ولو من دون قصد التملك تستوجب الملك، إذن فالصبي يملك. هذا الكلام غير تام باعتبار أنه أولا بالنسبة لمن حاز ملك، هذه ليست رواية وإنما هذا تعبير فقهي فقهائي متصيد من الروايات، بل متصيد من الارتكاز والسيرة. مهم السيرة في باب الحيازة، مهم الدليل في باب الحيازة على التملك إنما هو سيرة العقلاء الممضى شرعا. نعم، وردت رواية قرأناها في بحث الخمس، رواية السكوني الوارد في المجلد 17 في صفحة 366 في أبواب اللقطة. هناك في الرواية كانت واردة في إنسان رأى طيرا يطير فتعقبه لكي يأخذه إلى أن سقط في بيت شخص فأخذه ذلك الشخص فتنازع، هذا قال أنا عقبت الطير فهو لي، وذاك قال أنا أخذته فهو لي. فالإمام قال للعين ما رأت ولليد ما أخذت. قد يتمسك بإطلاق لليد ما أخذت على أنه ما تأخذه اليد وتحوزه يكون موجبا للملك، اللام لام ظاهر في الملك لليد ما أخذت، فيكون هذا مثلا دليل على أن الأخذ والحيازة يكون مملكا. غير هذه الرواية، رواية أخرى على أن من حاز ملك ليس موجودا لدينا في الفقه، إلا أن هذه الرواية أيضا بينا في بحث الخمس أنها ليست في مقام البيان من ناحية أن الأخذ مملك أو ليس مملكا، ليست في مقام بيان مملكية اليد وسببية اليد، لأنها واردة في مورد التنازع والاختلاف بين الشخصين أنه هل هذا الطير حق ذاك الذي شاهده ومشى خلفه لأجل أن يأخذ أو حق هذا الذي أخذه بالفعل. للعين ما رأت ولليد ما أخذت، تريد أن تقول أنه ليس هذا من حق صاحب من حق الأول من حق من رأى، وإنما هو من حق من أخذ. أما أنه الأخذ مطلقا يكون موجبا للتمليك أو بشرط قصد التملك يكون موجبا للتمليك، من هذه الناحية الرواية ليست في مقام البيان، وإنما في مقام بيان أن الأول ليس له الحق وأن الحق للثاني. هذا مضافا إلى أن الوارد فيه تعبير بأخذت، والأخذ لعله ظاهر عرفا في قصد التملك، لا يقال أخذ المال إلا إذا كان ناويا أن يختص به يجعله لنفسه، مجرد مسك المال بلا أن يقصد به الماسك أن يجعل يخصصه لنفسه لا يسمى أخذا. الأخذ يختلف عن المسك ووضع اليد، الأخذ ظاهر في أنه يكون بقصد التخصيص بالنفس وبقصد التملك بحسب الحقيقة. إذن فالمهم في بحث الحيازة سببية الحيازة إنما هو السيرة العقلائية. هذه الرواية أيضا تكون ناظرة إلى إمضاء تلك السيرة العقلائية، هو إشارة إلى تلك السيرة العقلائية. ولا إشكال في أن السيرة العقلائية في باب الحيازة تقتضي مملكية الحيازة بشرط قصد التملك، وأنه يحوز يملك الحائز فيما إذا قصد أن يتملك لنفسه، وأن بينما لو قصد أن يتملك لغيره لو كان أجيرا عن الغير أو متبرعا عن الغير. السير العقلائي هنا يقول يملك ذاك الغير، ذاك يملك بالحيازة الذي حاز المال من أجله. فالقصد دخيل بلا شك في الارتكاز العقلائي في باب الحيازة، بل وفي باب الإحياء والارتقاط والسبق في كل هذه الموارد التي يكون فيها المقصود من التصرف القانوني حصول حق الاختصاص أو الملك، والاختصاص أو الملك يكون قصد التخصيص وقصد الاختصاص وقصد التملك شرطا في الملاك في الارتكاز العقلائي والسيرة العقلائية. وعلى هذا الأساس أيضا تلك الروايات الأخرى أيضا لا إطلاق فيها، من أحيا أرضا ميتة فهي له، أو من سبق إلى ما لم يسبق إليه غيره فهو أحق به مثلا، هذه التعابير الواردة في الروايات أيضا تكون إمضاء لهذا التصرف القانوني الذي لا ينبغي التشكيك في أن ترتب الحق أو الملك عليه يكون منوطا بأن يقصد ذلك. أما لو قصد لغيره الإحياء بالإجارة أو بالتبرع، أو لم يقصد أصلا التملك، كان أخذه من باب لغرض آخر لا لغرض التخصيص، العقلاء لا يقولون هذا الإنسان يكون مالكا لمجرد أنه مس وساور هذا المال، أخذه بيده مسكه بيده. إذن فلا إطلاق في شيء من هذه الروايات لما إذا لم يقصد التملك الآخذ في الكبير فضلا عن الصغير. إذن فالصغير إذا لم يقصد التملك لا يكون حينئذ مالكان لا تتحقق الملكية. المهم أنه فيما إذا قصد التملك لماذا يحصل الملك، مع أن الصبي والسفيه مثلا والمجنون محجور عليهم. لماذا؟ لأن أدلة الحاج كلها بحسب الحقيقة غير شاملة للمقام. أدلة الحاجر كانت عبارة عن الآية أو الآيتان والروايات والسيرة العقلائية مثلا، وكل هذه الأدلة الثلاثة لا تشمل المقام. أما الآية فلأن الوارد في الآية إنما هو بحسب الحقيقة أن المال الذي يكون مالا للصبي، المال الذي يكون مالا للصبي يكون لا يدفع إلى الصبي، ولا يكون تصرفات الصبي فيه تصرفات نافذة. وأما أن الصبي يستولي على مال، يحوز مالا بقصد التملك لا يملكه، مثل هذا لا يمكن استفادته من الآية، لا بالمدلول المطابق، لأن هذا إيجاد مال للصبي لا دفع مال بيد الصبي، لا يمكن استفادته من الآية أن هذا التصرف يكون باطلا أو غير صحيحين، ولا بالفحوى والدلالة الالتزامية التي أشرنا إليها، لأن هنا لا يوجد إفساد، بل بالعكس يوجد أن هذا الصبي سوف يحصل على مال من خلال حيازته أو من خلال إعماره وإحيائه للأرض. وكذلك الروايات أيضا وكذلك السيرة العقلائية، فإن السيرة العقلائية أيضا نكتتها كما قلنا أن كل ما يكون من التصرفات بحاجة إلى التزام وتعهد وإرادة، هذا حينئذ لكون إرادة الصبي والتزامه ناقص والغير ناضج فقد يشتبه في مقام الإرادة والتعهد، فمن لهذه النكتة لا تكون إرادته وإنشاءاته نافذة. أما تصرفاته التكوينية كالحيازة والالتقاط والإحياء، هذه تصرفات تكوينية غاتر يحتاج في ترتب الأثر إلى أن يكون قاصدا به أن يتملك وأن يختص بهذا المال، مثل هذه الأمور لا بأس لا تكون مشمولة للنكتة الارتكازية العقلائية. ليس باب التملك هنا باب التعهد وباب الالتزام، لكي يقال أن الالتزام من هذا الصبي الذي بعد لم يبلغ أو من السفيه التزام غير كامل ناقص قاصر، هذا بابه باب تأثير الأمر التكويني الذي هو فعل الإحياء وفعل الحيازة، لكن فيما إذا كانت من نية الفاعل أن يختص بهذا المال ويضيفه يحوزه يضيفه على أمواله يتخذه لنفسه، هذا ليس بابه باب التعهد، لكي يكون حينئذ فيه نكتة النقص والقصور العقلائية. تبقى الروايات. الروايات أيضا المهم منها طائفتان، كان طائفة عموم رفع القلم عن الصبي بناء على تمامية الإطلاق في هذه الطائفة لتمام أنواع القلم حتى قلم الواضع وحتى مثل الملكية ونحو ذلك، وروايات الطائفة الثالثة جاز أمره لم إذا بلغ جاز أمره، فإذا لم يبلغ لم يجز أمره. أما روايات رفع القلم عن الصبي فهذا تقدم فيما سبق، أولا المنع عن أصل دلالة هذه الطائفة على رفع غير الآثار التكليفية والعقوبات ونحو الحدود ونحو ذلك، ثم لو سلم فلا إشكال إلا في أنها رفع القلم سياقها سياق الامتنان، فلو فرض عموم أو إطلاق فيها لكل قلم من أقلام التشريع فإطلاقه للقلم الذي يكون في وضعه على الصبي والمجنون ثقلا وفي رفعه منة وتخفيفا، ومن الواضح جعل حيازة الصبي مرفوع عنها القلم يعني غير مؤثرة في التمليك، هذا خلاف الامتنان على الصبي، مقتضى الامتنان أن تكون حيازته مملكة أن يكون إحياؤه مملكا له، إذن فوضعه رفع هذا القلم عنه هو خلاف الامتنان، ووضع هذا القلم في المقام عليه هو وفق الامتنان، فلا يمكن أن يستفاد من هذا اللسان الذي هو لسان الامتنان شمول مثل هذه التصرفات. يبقى روايات جاز أمره. جاز أمره، خب هذه الروايات الوارد في عنوان جواز الأمر، جاز أمره ولم يجز أمره في البيع والشراء، ومن الواضح أن هذا العنوان لا يشمل أيضا غير الأمور التي تكون تصرفات إنشائية، كما هو صريح رواية حمران يقول جاز أمره في البيع والشراء يعني فيما يكون معاملة وتعهدا والتزاما، بخلاف ما يكون فعلا تصرفا تكوينيا موجبا للملك حينما يقصد به ويتوسل به تحصيل الملك. وبل صحيحة ابن سينا أيضا كذلك عنوان جاز أمره أساسا ظاهر في التصرفات الإنشائية، لأن معنى الأمر ذلك، أمره أي التزامه أي حكمه أي ما يفرضه على نفسه أو على الآخرين، التي تكون غير شاملة لمثل الحيازة ولمثل الإحياء والسابق ونحو الالتقاط ونحو ذلك من الأمور. إذن فتمام الأدلة الثلاثة لا تشمل ما إذا كان التصرف تصرفا موجبا للملك بجنبته التكوينية مع قصد التملك مثلا، فنبقى نحن وعموم السيرة في هذه الموارد أو عموم الأدلة اللفظية الموجودة في هذه الموارد، كما من في مثل من أحيا أرضان أو من سباق أو من أخذ المال التقاط فيكون مالكا له حينئذ مع قصد التملك. إذن فالجهة الأولى يكون الحكم فيها واضحا، وهو أن التصرف تصرفات الصبي التي بتكون مؤثرة في حصول الملك بجنبته التكوينية، لا من باب كونها إرادة، لا إرادة فيها، يعني لا إنشاء فيها ولا تعهد فيها ولا التزام فيها. نعم لا بد فيها من القصد، قصد التملك ونية التملك، يكون الأخذ أو الإحياء بنية التخصيص والتملك لا بنية التملك للغير أو بنية اللعب واللهو مثلا. إذا كان يتأتى منه هذا القصد يكون مشمولا لإطلاقات الأدلة اللفظية ومشمولا أيضا للأدلة اللفظية. ففي الجهة الأولى لا يوجد مزيد إشكال، إنما الإشكال في الجهة الثانية، التصرفات الإنشائية للصبي والسفيه لكن التي تكون له لا عليه، كما في قبوله للهدية، قبوله للوصية التمليكية مثلا بناء على شرطية القبول في الوصية في حصول الملكية. مثل هذه التصرفات هل تكون أيضا، هذه التصرفات الإنشائية أيضا تكون نافذة أو لا تكون نافذة، وتكون مشمولة لعموم أو إطلاق الأدلة المتقدمة الدالة على الحجر على الصبي وعلى المجنون والسفيه؟ في الفقه الوضعي ورد تفصيل، فصلوا في باب معاملات الصبي وتصرفاته الإنشائية، فصلوا بين ثلاث شقوق، لم يطرحوا هذا الشيء الذي نحن طرحناه، التفصيل فيما له أو ما عليه، طرحوا تفصيلا آخر يقارب هذا التفصيل وهو بهذا النحو، قالوا أن معاملات الصبي تارة تكون فيها إغناء محضا للصبي وكذلك السفيه والمجنون، تارة يكون في المعامل في معاملاتهم إغناء محضا لهم، وأخرى يكون فيه ضررا محضا عليهم، وثالثة يكون دائرا بين النفع والضرر، يمكن أن يكون فيه نفع له ويمكن أن يكون فيه ضرر له. ففي الأول حكموا بالصحة مطلقة، قالوا أن الصبي والمجنون المميزين كذلك السفيه تصرفاتهم تصرفاتهم ومعاملاتهم التي فيها غنى وربح مطلق لهم هذا محكوم بالصحة. وهذا بإطلاقه يشمل مثل الهدية، قبول الهدية مثلا، قبول الوصية التمليكية، فيكون هذا غنى محضا لهم ويكون حينئذ صحيح. وأما إذا كان فيه ضررا محضا كما لو عكس أهدى ماله إلى الغير، الصبي وهب ماله للغير، لا أنه قبل مال الغير هدية الغير، أهدى ووهب ماله للغير، وهذا ضرر محض عليه، إذ ليس في قباله أي شيء، تفويت مجاني لماله، هنا حكموا بالبطلان مطلقا وأن هذا باطل. وفي الشق الثالث كالبيع مثلا، البيع والشراء، البيع والشراء يمكن أن يكون فيه غنى، دائر بين الغناء والضرر، قد يكون البيع بصالح الصبي وقد الذي أقدم على هذا البيع وقد يكون بضرره، هنا حكموا بأنه قد تكون المعاملة قابلة للإبطال من قبل الولي أو من قبل المحكمة، قبل الحاكم الشرعي القضاء، فيمكن إبطاله إذا كان خلاف مصلحة الصبي، ويمكن تنفيذه وإبقاؤه إذا كان بصالح الصبي. مثل هذا التفصيل موجود في الفقه المدني في القانون المدني. هل يمكن أن يقبل هذا التفصيل أو تفصيل مشابه لهذا التفصيل في المقام وهو التفصيل الذي ذكرناه أو لا يمكن أن يقبل؟ يأتي البحث عنه إن شاء الله.